بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، عنوان هذه الكلمة: كيف نفهم التوحيد؟ وهو سؤال عظيم لابد لكل مسلم أن يعرف جوابه وأن يسأل نفسه، خاصة مع اختراط المفاهيم والتباس بعض الحقائق على كثير من المسلمين. الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة لا يتحقق بصورة كاملة إلا بمعرفة ما كان عليه العرب من جاهلية ومن شرك ومن كفر بالله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ترى لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا إلى الناس، خاصة إلى العرب؟ وما هو الخلل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيحه ولمحاربته؟ أيها الإخوة، يقول عمر رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام ناشئة لم يعرفوا الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام ناشئة من لا يعرف الجاهلية. ولذلك معرفة الشر تعين على معرفة الخير. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة ما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مما يعين على فهم التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العرب أيها الإخوة كانوا على قسمين، فمن العرب من اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، ومن العرب من كان على الحنيفية السمحة على دين إبراهيم وإسماعيل، لا سيما في الحجاز وفي مكة. واستمر الحال بهم على هذا الوضع إلى أن جاء رجل أو ملكا من ملوك العرب يعرف بعمر بن لحي الخزاعي. ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، ثم ذهب إلى الشام للعلاج، فرأى في الشام أناس يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك وأعجب به. فلما رجع من الشام إلى الحجاز جاء أو أخذ معه بعض الأصنام، وبحث عن بعض الأصنام المدفونة التي كانت في قوم نوح، وهم ودا وسواعا ويغاث ويعوق، دفنهم الطوفان، فجاء إبليس وأرشده إلى مكانها فنبش عنها واستخرجها ووزع هذه الأصنام على قبائل العرب، فعبدت العرب هذه الأصنام استجابة لهذا الملك وتقديرا لها وتقديرا له. وسبحان الله، تأمل كيف أن الناس كانوا على الفطرة، على الحنيفية السمحة، حتى جاء هذا الرجل وفتنهم وأخرجهم عن الملة. وهذا الأمر لا يتحقق إلا في فترة يغلب على الناس فيها الجهل وتقديس الأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم قد أخبرنا عن حال هذا الرجل بعد وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لسوء صنعته أنه من أهل النار، حتى انتشر الشرك وعبدت الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا أيها الإخوة، كيف كان إيمان المشركين بالله سبحانه وتعالى في هذه الفترة، في فترة عبادة الأصنام عندما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبين ذلك أيها الإخوة بثلاثة مسائل أو بثلاثة أمور. الأمر الأول، كان المشركون يؤمنون بوجود الله، لا يشكون أن الله سبحانه وتعالى موجود، يؤمنون بذلك إيمانا جازما، وكانوا يؤمنون ويوحدون الله في ربوبيته، بمعنى أنهم كانوا يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار، ولا إشكال في ذلك عند أكثرهم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في كتاب الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة، مسائل التوحيد لا بد أن تفهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن فلسفة العقول التي تعارض الشرع، وبعيدا عن الأهواء والأوهام والخرافات، بل جاء الإسلام بتوحيد لا يتعارض مع العقل ويتوافق مع الفطرة. ومن باب الفائدة، عندما سئل الشيخ بن باز رحمه الله من رجل قال للشيخ: يا شيخ، أريد أن أتعلم التوحيد، فما هو أفضل كتاب أتعلم به التوحيد؟ فقال الشيخ رحمه الله: أفضل كتاب تتعلم به التوحيد هو كتاب الله، القرآن الكريم، قد بيّن الله سبحانه وتعالى التوحيد في كتاب الله بيانا واضحا جليا. من الآيات التي تؤكد لنا هذا الأمر، وهو أن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى بها عن حال المشركين ويلزمهم الله سبحانه وتعالى بعبادته. إذا كنتم أيها العرب تؤمنون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي ينزل المطر وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي ينفع ويضر فلماذا لا تفردونه بالعبادة؟ القضية الثانية التي تجلي لنا حقيقة إيمان المشركين بالله سبحانه وتعالى أن المشركين في السراء يشركون مع الله سبحانه وتعالى الأصنام، وفي الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله، لأن في حالة العسر والشدة والكروبات تتحرك الفطر وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ابن القيم رحمه الله ذكر من ضمن الأدلة الفطرية التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته على العرش، ذكر من هذه الأدلة أن البهائم إذا أحست بالخطر والخوف فإنها تجأر وتنظر إلى أين؟ تنظر إلى الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى. فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام في حال الرخاء، وإذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكرب كان ركبوا البحر فهاج بهم البحر، فهنا في حالة الضراء يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويقول سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني سبحان الله، حال عجيب، في حال الشدة يلجؤون إلى الله، فإذا نجاهم الله عادوا إلى شركهم. الأمر الثالث الذي يجلي لنا حال حقيقة إيمان المشركين بالله سبحانه وتعالى معرفة حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه. تقرر معنا أيها الإخوة أن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله وكانوا يؤمنون بربوبية الله إجمالا، فيؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم ابتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، استحسنتها عقولهم وسكنت إليها نفوسهم، وهي أنهم اتخذوا بعض المخلوقين كاللات والعزى ومنات ويغوث ويعوق، اتخذوا هذه المخلوقات التي كانت هي أصنام لأناس صالحين، فلما مات الصالحون عكف الناس على قبورهم ثم عبدت هذه القبور مع مرور الأيام. ماذا فعل المشركون؟ اتخذوا هذه الأصنام واسطة تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في تحقيق رغباتهم وحاجاتهم ورفع الضر وجلب النفع لهم، فهم يؤمنون بالله لكن في نفس الوقت أشركوا في إيمانهم. يعلمون أن الله موجود ولكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام والأوثان. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم شفعاء، يعني العرب لم تكن تعبد الأصنام لذاتها، لم يوجد أحد من العرب كان يعتقد أن هذا الصنم بذاته يخلق أو بذاته يرزق، لكنهم كانوا يعتقدون أنهم أسباب تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول سبحانه وتعالى: وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ولهذا الأمر ولهذا الخلل الذي وقع فيه المشركون كفرهم الله سبحانه وتعالى وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. مع إيمانهم العام بالله إلا أنهم أشركوا في هذا الإيمان فجعلوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولذلك غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وأنكر عليهم ووبخهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين اتخاذهم هذه الوساطات والشفعاء بينه وبينهم، فقال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى ووبخهم فقال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يتقدم إليه أحد في هذه الدنيا بوسيط أو شفيع، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وهو مطلع على حقائق الأمور، فلا يحتاج إلى واسطة ولا إلى شفيع. فهذه الواسطة والشفيع هي الشرك الحقيقي الذي وقع فيه كفار قريش. إذا تبين لنا أيها الإخوة هذه الحقائق الثلاث سينجلي لنا معنى التوحيد، وهو أن التوحيد لا يتحقق إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والكفر بما دونه سبحانه وتعالى. ولذلك اشتملت كلمة التوحيد على ركنين: الإثبات والنفي. فنحن نقول لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إنكار، إلا الله عفوا إثبات. فنثبت العبودية والطاعة والتوحيد لله سبحانه وتعالى ونخصه بذلك، وننفي هذا الحق وهو حق العبودية عما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة يجلي لنا حقيقة الشرك الذي يقع فيه بعض عباد القبور، فتجد بعضهم حتى في حال الضراء إذا أراد أن يستغيث يقول: يا حسين، يا علي، يا عبد القادر، يا جيلاني، ينسى الله سبحانه وتعالى، فيكون أسوأ بذلك من مشركي العرب الذين كانوا إذا أصابتهم الضراء لجأوا إلى الله وقالوا: يا الله، فإذا نجاهم عادوا إلى شركهم. وهذا يدلك على أن من اتخذ واسطة في قبول عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك حتى إن كان يصلي ويصوم. فلا يتحقق التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.